مهذبا واحرق عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا. الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في هذا الكون من نسم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. من أصول الروافض أنه لا يجوز للرعية اختيار إمام، بل لابد فيه من النص، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على علي وأولاده فهم الأئمة من بعده إلى قيام الساعة كما في أصول الكافي. وإذا علمت أن كل هذه الروايات التي جاءت في ذلك تفرد بنقلها حسب منطق الشيعة واحد فقط، أحد الناس كما يقولون، بل واحد فقط وهو علي. لماذا؟ لأنه هو الباب، ومن ادعى سماعا من غيره فقد أشرك كما يقولون. جاء في أصول الكافي في المجلد الأول في الصفحة 283 تحديدا طبعة دار المرتضى، قال: من دان الله بغير سماع، من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله البتة إلى العناء، ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك، وذلك الباب المأمون على سر الله المكنون. وإذا علمت أيضا أن الصحابة في دينهم، كان مع علي بن أبي طالب وبضعة نفر من الصحابة هم من بقوا على الإسلام، ثلاثة أو أربعة أو سبعة على أقصى تقدير هم من بقوا على الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل الصحابة محكوم عليهم في دينهم بأنهم مرتدون، إذن لا تقبل روايتهم. وتفرد الواحد بالنقل موضع شك، لا سيما والجم الغفير على خلافه، هذه كلها قواعد في دين الشيعة. أن أذكر هذه القواعد حتى أذكر مخالفة القوم لها، ماذا يصنعون حينئذ؟ اضطروا حينئذ للقول بالعصمة، عصمة الأئمة. ولكن أيضا كيف تثبت العصمة بخبر من ادعاها وهو واحد وهو علي بن أبي طالب؟ فوقعوا في مأزق آخر، فلجأوا حينئذ للقول ببدعة ثالثة وهي إثبات المعجزة للأئمة. إذن قضية الإمامة عند الشيعة تدور على ثلاث شعب أيها الإخوة: النص والعصمة والمعجزة. ولذلك يقول المفيد: الإمامة توجب لصاحبها عند الإثنى عشرية النص والعصمة والمعجزة. وقد مضى معنا قبل ذلك كما لا أخفى على شريف علمكم وفضلكم أن المعجزات لا يأتي بها إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن الشيعة جعلت المعجزة لأئمتها لأنها أعطتها معنى النبوة دون اسمها، أعطتها معنى النبوة دون اسمها. ولذلك هم يقولون بأن أئمتهم هم الحجة على العباد، وليس لهم طبعا في ذلك من دليل ولا برهان إلا اتباع ما وضعه لهم زنادقة العصور الماضية. فالحجة قامت بالرسل، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولم يقل سبحانه والأئمة. فحجة الله قامت على عباده برسله، وأيدهم الله سبحانه وتعالى بالآيات. ولا يملك الشيعة في باب معجزات الأئمة إلا دعاوى مجردة لا يعجز عن تأليفها المحتالون والمتآمرون. ولا شك أيها الإخوة أن إمامة أو تعيين إمام للمسلمين إلى قيام الساعة غير ممكن إلا في عقل الرافضة، من يقول هذا في الدنيا؟ ولذلك انتهى بهم هذا القول إلى الاستسلام لوهم كبير، حيث قالوا بحياة واحد من البشر قرونا مديدة حتى يستمر دينهم المزعوم إلى يوم القيامة، هذا المهدي المزعوم، فأصبحوا أضحوكة الأمم. وقد رد عليهم علي الرضا الذي يدعون إمامته أبلغ رد وأقساه في هذه المسألة، رد قوي جدا، لكن لو كانوا يعقلون لو كانوا يفهمون. قال، وهذا الرد نقلته أوثق كتب الشيعة في علم الرجال، رجال الكشي، كتاب معتمد عند الشيعة، قال: إذا كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيعة تخالف هذه القاعدة وتقول بأن الله سبحانه وتعالى مد في أجل هذا المهدي المزعوم قرونا مديدة لحاجة الخلق إليه، بل ولحاجة الكون كله إليه، بل ولو خلت الأرض منه لساخت بأهلها كما يقولون. سبحان الله العظيم، يدعون إمامته ولا يوجد له حس ولا خبر ولا يرى له عين ولا أثر، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة، والأمة في غنى عن مثل هذا. لو كانت الأمة في حاجته لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وهو أفضل منه بلا شك، لكن الأمة في غنى بقرآنها وسنة نبيها عن كل مهدي موهوم وعن كل كتاب مزعوم. وقد أطلقت قبل ذلك تحدي للشيعة في إحدى المنصات في أحد المناقشات عبر البلتك، قلت: القاعدة تقول أن الأصل في الناس أنهم يموتون من قريب، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وصححه بعض أهل العلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وما زاد على ذلك فهم قليل. واحد مات عنده 100 سنة، وشاب مات عنده 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة مثلا، يبقى الوسط من 60 ل70. إذن هذه هي القاعدة، وليس هناك استثناءات إلا ما سيأتي، والاستثناء يكون بنص محكم واضح. ثم قلت لمناقشي الشيعي، قلت له: هل رأيت عقلا في بلدتك، في منطق الواقع، أو حيك أو مدينتك أو دولتك، رجل مات عنده 300 عام أو 400 عام أو 500 عام أو مشابه، فضلا عن أن يعيش 1300 عام وزيادة في دينكم وهو بشر يأكل ويشرب؟ قال: لا، ما رأيت. لكن عندك نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا في القرآن مذكور، وعندك عيسى لا زال حيا وهذا موجود في القرآن، وعندك المسيح الدجال لا زال حيا. قلت: إذن نعود إلى أصل القاعدة، الأصل فيها أن الناس يموتون من قريب، وهذا هو الواقع في دنيا الناس، فما ذكرته أنت ألزمت به نفسك الحجة. لماذا؟ لأن الناس كما قلنا ليس هناك من أحد يخرج من هذه القاعدة إلا بنص، فأخرجنا عيسى عليه السلام من هذه القاعدة عليه الصلاة والسلام بقول الله سبحانه وتعالى: بل رفعه الله إليه. وأخرجنا نوح، مع أن نوح مات ونحن نتكلم عن أحياء، ولكن أخرجناه بقول الله عز وجل، هذا استثناء، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وأخرجنا المسيح الدجال بحديث في صحيح مسلم المعروف بحديث الجساسة، حديث تميم الداري، وقد حدث النبي عن تميم بهذا الحديث أنه رأى المسيح الدجال في جزيرة كذا وكذا. إذن هناك استثناءات للقاعدة جاءت بنصوص محكمة واضحة، وقد تكلمنا قبل ذلك في مسألة كيف يمكن الاستدلال في قضية الإمامة الشيعية، وأنه لابد عليها من أدلة قوية واضحة محكمة قوية، والدليل القوي المحكم هو الذي يتسلط على العقول فيقنعها فلا تستطيع رده أو التفلت منه، لا يكون دليلا محتملا أو مشتبها. وقد بينا أن الدليل المحتمل والمشتبه من أبطل الباطل في حلقات سابقة، فلزمك حينئذ أن تأتني بأدلة كقوة هذه الأدلة لتثبت من خلالها بقاء هذا المهدي، أو لنستطيع أن نستثنيه أو نخرجه من القاعدة بنص واضح محكم كقوة هذه النصوص الواضحة المحكمة. إن لم تأتني بنص واضح بقي المهدي بالنسبة إلي خرافة لا أكثر ولا أقل، فبهت صديقي الشيعي. نأتي إلى أدلة القوم من القرآن الكريم على هذه الإمامة المزعومة. هل هناك أدلة من القرآن؟ هم يقولون، لكن نحن سنناقشها في هذه الحلقة إن شاء الله، أو نناقش أهم أدلتهم التي يستندون إليها، كما يقول شيخ الطائفة، كما يلقبونه بشيخ طائفتهم الطوسي، قال: وأما النص على إمامته من القرآن فأقوى ما يدل عليه في سورة المائدة قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الطبرسي: وهذه الآية من أوضح الدلائل على إمامة أو على صحة إمامة علي بعد النبي بلا فصل، وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي بلا فصل، ويكاد شيوخهم يتفقون على أن هذا أقوى دليل عندهم، ولذلك يجعلون له الصدارة في مقدمة الاستدلال في مصنفاتهم. انظر ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة حيث جعله هو البرهان الأول الذي استند عليه، وكذلك الزنجاني في عقائد الإمامية وغيرهم. أما كيف يستدلون بهذه الآية على مبتغاهم، فإنهم يقولون: اتفق المفسرون والمحدثون من العامة والخاصة على أن هذه الآية نزلت لما تصدق علي بن أبي طالب على المسكين في الصلاة وهو راكع بمحضر من الصحابة، وهو مذكور في الصحاح الستة. قلنا: أما تسميتهم الكتب الستة بالصحاح الستة، هذا تسمية غير سليمة أصلا، لأن أهل السنة لا يقولون بأن كل ما جاء في الكتب الستة صحيح، ولذلك يسمونها الكتب الستة وليست الصحاح الستة كما يقول الشيعة، ولكن رافضة أصحاب مبالغات، وليس هذا بكثير على من يتعمد الكذب على الله ورسوله. فتلاحظ أيها الإخوة، تلاحظون أن الشيعة تعتمد هنا في استدلال بهذه الآية على ما روي في سبب نزولها، لأنه ليس في ظاهرها وليس في نصها ما يدل على مرادهم، فصار الاستدلال بهذه الرواية لا بالقرآن، انتقل الاستدلال هنا. هم يقولون استدلوا بالقرآن وكذبوا، إنما يستدلون برواية يزعمون أنها سبب نزول لهذه الآية. فهل هذه الرواية ثابتة؟ وهل استدلالهم بها صحيح؟ هذا ما سوف أناقشه كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أولا، زعمهم بأن أهل السنة أجمعوا أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب هو كذب، بل هو من أعظم الدعاوى الكاذبة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وأجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن علي ما تصدق بخاتمه في الصلاة، بل أجمع أهل العلم بالحديث على أن هذه القصة كاذبة ولم تثبت أصلا. كذلك قولهم بأنها مذكورة في كتب الصحاح الستة، هذا كذب مجرد من أعظم الكذب، لأنها لم تأتي في شيء من كتب السنة أبدا. ولذلك كما يقول شيخ الإسلام: وهو من الكذب الذي لا يستحي الشيعة من إثباته. والغريب والعجيب أن بعض آياتهم ومراجعهم إلى اليوم كالزنجاني وشبر، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: لا زالوا يذكرون هذه القصة على أنها جاءت في علي بن أبي طالب، وأنه تصدق بخاتمه، وهم يعلمون أنها ليست في كتب السنة وليست في كتب المسلمين المعتمدة، لكنهم يكذبون على الناس. والمسألة واضحة، والفهارس الموجودة يستطيعون كشف هذه الحقيقة بسهولة. ولذلك يقول شيخ الإسلام: وجمهور الأمة لم تسمع بهذا الخبر، ولا هو في كتب المسلمين المعتمدة، لا في الصحاح ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجمات ولا شيء من الأمهات. وقد ساق ابن كثير رحمه الله الأثار التي تروى في ذلك كلها، جمعها ثم عقب عليها بقوله: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وذلك الشيعة من فرط جهلهم يأتون بكلام ابن كثير ويقولون: ذكر ابن كثير في تفسيره، أو ذكر هذه رواية ابن كثير في البداية والنهاية، وهم لا يعلمون منهج ابن كثير رحمه الله من فرط جهلهم. ابن كثير يورد في المسألة الواحدة 20 قولا أو 30 قولا، كل يجمع الأقوال كلها التي جاءت في المسألة، ثم يأتي بقوله فربما ينسف هذه الأقوال كلها مثلما فعل في هذه المسألة. وذلك إذا قرأت لابن كثير مسألة لابد أن تقرأها إلى النهاية حتى تستطيع أن تفهم كلامه. لكن الشيعة كما قلت لفرط جهلهم يأخذون يتقمصون هكذا يلتقطون بعض الكلام ثم يحتجون به علينا. وذلك ابن كثير ماذا يقول؟ يقول بعد أن جمع كل هذه الآثار التي جاءت في حديث علي تصدق بخاتمه وهو راكع في الصلاة، جمع كل هذه الآثار ثم حكم عليها، قال وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أساندها وجهالة رجالها. المسألة الثانية، هذا الدليل الذي يستدلون به ينقض مذهب الإثنى عشرية من أصله. لماذا؟ لأنه يدل على إثبات الإمامة في علي وحصر الإمامة في علي بأداة الحصر إنما، وينفي الإمامة عن باقي الأئمة. فإن أجابوا عن هذا النقد بأنهم يقصدون بالحصر هنا هو حصر وقت وليس حصر شخص، بمعنى أن إماما كان، أن عليا كان إماما في وقته، عليا كان إماما فحصرت الإمامة في وقته، قلنا أنتم حينئذ توافقون كلام أهل السنة، لأن عليا إذا كان إماما في وقته فخرج من كان قبله أبو بكر وعمر وعثمان، إذن هؤلاء كانوا أيضا أئمة في وقتهم، وخرج من كان بعدهم الحسن ومعاوية والحسين إلى ما لا نهاية، إذن هؤلاء أيضا كانوا أئمة في وقتهم. يبقى أنتم توافقون كلام أهل السنة إذا كان الحصر حصر وقت، وقت الإمامة وليس حصر أشخاص، وفي كلا الحالتين تقعون في إشكال كبير. المسألة الثالثة، الله سبحانه وتعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده، إما واجب وإما مستحب، وجمهور الأمة على أن التصدق في الصلاة غير مستحب، ولو كان مستحبا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كرره ولا شجعه ولا حث عليه ولا رغب فيه، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، وإعطاء السائل لا يفوت. ما المشكلة؟ أنه بعد أن ينتهي من الصلاة أن يعطي السائل، ما المشكلة؟ وإن في الصلاة لشغلا، وإعطاء السائل كما قلنا لا يفوت بعد الصلاة. بل هناك جملة من أهل العلم ترى بأن إعطاء السائل في الصلاة يبطل الصلاة أصلا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة. رابعا، أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لما يختص بالركوع؟ ولماذا يقال بأنه الذين يتصدقون في حال ركوعهم هم فقط الأولياء؟ لماذا؟ فإن أجابوا عن ذلك أو قالوا نحن أردنا التعريف بعلي، هذا شيء من خصائص علي، قلنا هناك أمور كثيرة يعرف بها علي، أمور ظاهرة واضحة، فلماذا تقولون بتعريفه بشيء لم يصدقه إلا من سمعه وحضره، وجمهور الأمة لم تسمع بهذا الخبر، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة. خامسا، قولهم إن عليا أعطى خاتمه زكاة في حال ركوعه فنزلت هذه الآية مخالف للواقع. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن من أهل الصدقة في حياة النبي، بل كان فقيرا، بل كان فقيرا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا كاملا، ولم يكن علي من هؤلاء. كذلك فإن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من الفقهاء إلا لمن قال بوجوب زكاة الحلي من جنسه، ومن جوز ذلك بالقيمة فالتقويم متعذر في الصلاة، والقيم تختلف باختلاف الأحوال. سادسا، لما تبين أن هذه الرواية التي أولوا بمقتضاها الآية باطلة سندا ومتنا، فلا متمسك لهم حينئذ بالآية بوجه سائغ، بل إن الآية حجة عليهم أصلا. لماذا؟ هذا يتضح من خلال السياق أيها الإخوة. انظروا إلى الآية التي قبلها حتى تعلموا هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى هنا الجزء الأول من السياق من الآيات، الجزء الأول فيها النهي عن موالاة اليهود والنصارى، وفي المقابلة إنما وليكم الله ورسوله الأمر بموالاة من تجب موالاته من المسلمين. وذلك يقول الفخر الرازي في تفسيره قال: وهذه الآية لما نهى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار أمر في هذه الآية بموالاة من تجب موالاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تلقون إليهم بالمودة، الموالاة التي هي المودة والمحبة والنصرة، أمر في المقابل بمحبة المؤمنين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في منهاج السنة: إنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين. إذن السياق واضح لا يحتاج إلى كثير كلام، تريد أن تفهم المعنى افهمه من سياق الآيات. يبقى نهى في الآية الأولى عن موالاة الكفار وأمر في المقابل في الآية الثانية بموالاة المؤمنين والمسلمين. سابعا قولهم إن المراد بقوله إنما وليكم الإمارة والولاية، هذا مخالف لقوله إنما وليكم الله ورسوله. كيف ذلك؟ لو قالوا إنما وليكم أي إنما أميركم الإمارة التي يقولون عنها، نكمل الآية إنما وليكم الله ورسوله، كيف يقال بأن الله سبحانه وتعالى أمير على المؤمنين؟ إذا كانت الإمارة أو الولاية بمفهومهم هي تعني الإمارة والإمامة التي يدعونها، كيف يكون الله حينئذ حينما تكمل الآية كيف يكون الله في دينهم أميرا على المؤمنين وهو ربهم وخالقهم ومليكهم سبحانه وتعالى؟ فهذا لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى، بل حتى لا يليق في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أعظم قدرا أن يكون أميرا على الناس ومتولا عليهم كما يقولون. بل حتى لا يجوز في حق أبي بكر وكان يلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أطلق عليه أمير المؤمنين كان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. ثامنا الفرق بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر مختلف بين اللفظين، لكن هؤلاء الجهال لم يفرقوا بين اللفظين. فالولاية بالفتح هي ضد العداوة وجاءت في السياق كما قدمت قبل ذلك. السياق يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذن هنا المقصود الولاية التي هي ضد العداوة وليست الولاية بالكسر التي يقصدون بها الخلافة والإمارة ولهذا قال الفقهاء: إذا اجتمع في الجنازة الوالي والولي فقيل من يقدم؟ قيل يقدم الوالي وهو قول أكثرهم، وقيل يقدم الولي، فلفظ الولي والولاية غير لفظ الوالي. ولو أراد الله سبحانه الولاية التي هي بالكسر التي هي الإمارة كما يقولون لقال إنما يتولى عليكم. فتبين أن الآية دلت على الموالاة المخالفة لما يعتقد هؤلاء القوم ولذلك قال ربنا: والذين آمنوا بصيرة الجمع. وتبين كذلك أن القرآن ليس في ظاهره ما يدل على ما يذهبون إليه من النص على إمامة علي بن أبي طالب أو بقية الاثنى عشر، وأن ما يستدلون به من الآيات ليس في حقيقتها استدلال بالقرآن ولا بالآيات، إنما هي روايات باطلة سندا ومتنا لا يصح الاستدلال بشيء منها. هذه كانت أهم أدلتهم في القرآن الكريم بآية الولاية، ويصدرون بها كتبهم حال الاستدلال في مقام يصدرون بها مصنفاتهم وكتبهم حال الاستدلال في مقام الاستدلال بالولاية. طيب أدلتهم من السنة لعلنا نناقشها في الحلقة القادمة، لكن لو نشير إليها إشارة. هم يزعمون أن أدلتهم من السنة في إثبات النص تكون في غالبها بما ورد في فضائل علي بن أبي طالب. وكم من الكذب الذي جاء في فضائل علي من جهة الشيعة، الشيعة أصل في ذلك، كما يقول ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة، قال الكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة. وهم يذكرون هذه الروايات، لا يذكرونها في الوصية والاستخلاف، إنما هي مجرد دعاوى، وذلك جمعها ابن حزم رحمه الله كلها وعلق عليها. قال ويصح منها، والذي يصح منها هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. ونص الحديث في البخاري لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك قال استخلف علي بن أبي طالب، فقال علي أتخلفني في النساء والصبيان؟ قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وفي لفظ قال المنافقون استثقله أو استقله، لما استخلفه في المدينة قال المنافقون لعلي استقله أو استثقله، فغضب علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم على مشارف المدينة وقال له أتخلفني في النساء والصبيان؟ قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، يعني اختاره لهذه المهمة. طبعا منزلة هارون من موسى، هارون لم يلي أمر بني إسرائيل بعد موسى، إنما الذي ولي أمر بني إسرائيل بعد موسى هو تلميذه يوشع بن نون الذي خرج معه لملاقات الخضر عليه السلام. كما أن الذي ولي أمر الأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن علي، بل أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم استخلف قبل تبوك وبعد تبوك استخلف رجالا آخرين غير علي، وهذا لا يدل على فضلهم أو استخلافهم. ولذلك ابن حزم يقول وهذا لا حجة فيه للرافضة، لأنه لا يوجب فضلا لعلي على من سواه ولا استحقاق الإمامة بعده عليه السلام، وعلي لم يكن نبيا كما كان هارون نبيا. وقوله عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال ابن حزم وهذه صفة واجبة لكل مسلم، لكل مسلم، أي ليس هذا الوصف من خصائص علي، بل غيره يدخل فيه حتى وإن تعين، حتى وإن تعين. والعبرة هنا في حديث العشرة المبشرين بالجنة، أيضا عينهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك أحاديث أخرى لا تنفي من صره أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فالمسألة واسعة، مسألة واسعة، فليس هذا من خصائص علي، فضلا عن أن يكون ذلك نصا في إمامته وعصمته. طبعا من الأدلة من السنة كثيرة سنستكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة لأهميتها، وهم متخبطون فيها كما قلنا تخبطا عظيما كتخبطهم في القرآن أو أشد، فلا يستطيع القوم جزما أن يستدلوا بدليل لا على أصولهم في علم الحديث، ولا لأنكم تعلمون كما لا يخفى عليكم أن الحديث بدأ عندهم بعد القرن الرابع الهجري، هناك انقطاع طويل وليس عندهم ثمة حديث. ولذلك نتحداهم أن يثبتوا لنا أحاديث صحيحة في كتبهم نحاكمهم إليها، هم يريدون الأمر هكذا سيالا لا ينضبط. وذلك تقول لو أثبت لي في هذا الكافي 100 حديث صحيحا يقول لك لا، تقول طب المجلس في مرآة العقول صحح، يقول لا لا أعتمده تصحيح المجلسي، لا أعتمده كلام مجلسي. فعندهم إشكالات في الأحاديث والروايات كثيرة، إشكالات كثيرة جدا جدا في الاستدلال على قضية الإمامة. فماذا يصنعون؟ عمدوا إلى كتب أهل السنة، وهذا أمر من أعجب العجب والله، عمدوا إلى كتب أهل السنة ليس تسليما على صحة كتب أهل السنة، ولكن ليحتجوا بما في كتبهم على عقيدتهم، على عقيدتهم. ولعلنا نناقش ذلك إن شاء الله تفصيلا، انتهى وقتنا، في الحلقة القادمة أو الحلقات القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدب.